نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تنبيهات. قال المصنف رحمه الله: وكنا في باب صفة من تقبل روايته ذكر تنبيهات. الأول أي التنبيه الأول، وقلنا الذين يقولون أولا وثانيا وثالثا هذا خطأ لغة، كما نبه عليه كبار أساتذة اللغة، فيقولون تنبيهات أولا ثانيا ثالثا لا محل له من الإعراب، لكن إذا قلت على أول معناه أنه صفة للتنبيه، يعني التنبيه الأول، التنبيه الثاني، التنبيه الثالث. أيد جماعة قبول خبر الداعية بما إذا لم يرب ما يقوي بدعته، صرح بذلك الحافظ أبو إسحاق الجوزجاني شيخ أبي داود النسائي، فقال في كتابه، يعني هناك إذا كان مبتدع وبدعته لا توصله إلى الكفر بل تكون مفسقة، وهذا أمر يعني في الحقيقة قد يستغرب أن الفاسق في أمور أخرى لا تقبل روايته، لكن بدعته المفسقة قد تكون تقبل روايته. قالوا لأجل أنها بالتأويل، لأجل أنها بالتأويل، على ذلك بدعته إذا كانت من هذا النوع وليست بمكفرة، لكن إذا كانت مكفرة بمعناه أنه حكم عليه بأنه كفر بحيث أتى في دين الله ما هو مخالف للأمور المعلومة من الدين بالضرورة، فهذا مكفر، مكفر لا يجوز له، لا يجوز أن تؤخذ منه الرواية مثل الكافر. لكن إذا كان مبتدع أتى في دين الله ما ليس منه لكنه لا يخرجه عن الملة، وهذا النظر يكون للعلماء رحمة الله عليهم، وحكمهم عليه أنه مكفر أو أن بدعته مكفرة غير مكفرة. فالكلام في مثل هذا: قيد جماعة قبول خبر الداعية إذا روى ما لم يقوي بدعته، فهذا القول له وجهه، لأنه إذا روى ما قوى بدعته ففيه تهمة كأنه يكون قد وضع من عند نفسه أو يكون أخذ من الوضاعين وتفاعل فيه، لكن إذا روى ما يخالف بدعته هل تقبل أو لا تقبل؟ لابد أن ينظر أيضا، لعله يريد مثل اليهود والنصارى والكفار، يريد أن يدخل في ديننا ما ليس فيه. فلو روى مثلا الخارجي في منقبة علي رضي الله عنه فهل تقبل أو لا تقبل؟ قالوا إنه خارجي بمعنى أنه يرى الخروج وتكفير علي رضي الله عنه، الخوارج كفروا علي رضي الله عنه وكفروا الصحابة الذين كانوا مع علي ومعاوية، هذا أمر لم تقبله الأمة، لكنهم يرون أن الكذب من الكبائر يخرجه من الملة، فمعناه أن الخارجي مهما ارتكب من الكبائر لا يرتكب من كبائر الكذب، أو مهما ارتكب من الإثم لا يرتكب الكبائر، لأن الكبائر عندهم مخرجة من الملة، معناه أنه لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت أنه لا يكذب فروايته مقبولة، لكنه إذا روى ما يقوي بدعته مع ذلك يكون فيه شبهة الاتهام، لعله يكون تساهل فيه ما لا تقبل. كذلك إذا كان متشيع، إذا كان قدري يرى القدر أو إرجاء أو شيء، فروى حديثا يقوي بدعته فهذا الحديث لا يقبل منه، لكن إذا كان عرف صدقه فيقبل في جانب آخر، ما معرفة صدقه في هذا الجانب لا تقبل روايته، وهذا غاية الاحتياط. فقال الجوزجاني في كتابه معرفة الرجال، وهذا الكتاب طبع باسمه الشجرة في أحوال الرجال، وهو هكذا قالوا أنه سمى، فأحد زملائنا جزاه الله خير نسخ وخرج هذا الكتاب وهو مطبوع. قال في هذا الكتاب: ومنهم أي من المبتدع زائغ عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا، ما لا يكون منكرا بحيث لا يقوي بذاته، إذا لم يقوي بذاته. وبه جزم شيخ الإسلام في النخبة، يعني ابن حجر رحمه الله أيضا جزم هذا القول، وهذا القول قرين للقياس، لأن الشخص إذا كان متهما بلذات وروى ما يقوي بذاته فيكون فيه شبهة، لعله يكون قد وضع من عند نفسه هذا، أو يكون روى ممن يكون ليس من أهل الرواية لكنه تساهل في رواية هذا الحديث عنه. وقال ابن حجر في شرحها أي شرح النخبة: ما قاله الجوزجاني متجه، لأن العلة التي بها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المرتجع ولو لم يكن داعية، وهذا أمر واضح. الثاني، التنبيه الثاني، قال العراقي: اعترض عليه بأن الشيخين، إذا قررتم أو إذا قرر الجوزجاني بأن الداعية إذا أو مبتدع إذا رأى ما يقوي بذاته لا يقبل، فإذا لماذا قبل الشيخان البخاري ومسلم ببعض الدعاة أو من الذين كانوا يدعون إلى بدعتهم؟ يعني قرر أولا أنه الداعي إلى البدعة لا يقبل، ثاني ولو لم يكن داعيا إذا لم يروي ما يقوي بدعته تقبل، وإذا روى ما يقوي بدعته لا تقبل. فهنا اعترض عليه، قال العراقي: اعترض عليه بأن الشيخين أيضا احتج بالدعاة، فاحتج البخاري بإمران بن حسان وهو من الدعاة، إمران بن حسان الخارجي كان يدعو إلى بدعته ويدعو إلى مذهبه السيء الخروج، واحتج بعبد الحميد ابن عبد الرحمن الحماني لقبه بشمين، وكان داعية إلى الإرجاء، فما بال الشيخين وهما هما في هذا الشأن من التفوق في انتقاء الرواة والروايات، فكيف يقبلان أي البخاري ومسلم رواية الداعية إلى بدعته، وأنتم تقولون إذا لم يكن داعية إلى بدعته فلا تقبل؟ وأجاب أي ابن العراقي، وأجاب العراقي بأن أبا داود قال: ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج. ثم ذكر عمران بن حسان وأبا حسان الأعرج، قال: ولم يحتج مسلم بعبد الحميد، بل أخرج له عبد الحميد الحماني، بل أخرج له في المقدمة، وقد وثقه ابن معين. وهنا كأنه يقول: ليس كل صاحب بدعة داعية يرد، فإذا كان الخارج داعيا إلى البدعة، داعية إلى بدعة، لكنه نعرف من مذهبه ودينه وعقيدته أن الكذب حرام، مهما أصيب في شيء لا يكذب، فإذا كان الكذب يجعله في نفسه مكفرا فكيف يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهنا قالوا: لنا صدقه وعليه بدعته. فمن هنا حتى لو كان داعية يكون الجواب في الحقيقة أن كل من ثبت صدقه ولو كان داعيا إلى البدعة الأصح أنه يقبل، هكذا قالوا. والأكثرون قالوا: لا يقبل الداعية، لأن الذي يدعو لعل دعوته إلى البدعة تجره إلى التساهل في الرواية، يعني عن الضعفاء أو عن الذين يدعون من أمثالهم إلى البدعة. لكن إذا كان داعية للبدعة وما يقوي بدعته فهذا قطعا ينبغي أن يكون مرفوضا، أما كونه داعية لبدعته لا يقبل معناه أنه شديد في بدعته لا يقبل، فهذا الكلام لم يقبله عامة الأئمة منهم الشيخان البخاري ومسلم، فقد روى عن عمران بن حصان، لكنه لأجل أن هؤلاء مهما عملوا من الأعمال لا يكذبون ولا يأتون بالكبائر، لأن الكبائر عندهم مكفرة، فإذا كان عرفنا صدقه في الرواية فلا مناص من أن تقبل روايته ولو كان داعية بدعته. هذا مخرج رواية البخاري عنه.
البخاري أخرج الحماني صدوق يخطئ.
نعم،
الحماني صدوق يخطئ.
الصدوق يخطئ، نحن نقول كل من صدوق يخطئ وكان رمي ببدعته الإرجاء، زيادة بدعة الإرجاء. وابن حجر في كتابه، وقد مضى هنا أيضا في كتابه هدي الساري سرد أولئك الذين رموا ببدعة من البدع، فالبخاري رحمه الله أخرج عنه ولم يحتج به. الظاهر البخاري لم يفرد، لكن المسلم هو الذي أخرج، والمسلم أخرجه في المقدمة، مقدمة صغيره وليس في أصل صغيره، ولذلك المقدمة لم يعطوها حكم الصحيح، فلا اعتراض على مسلم لأنه هو نفسه لم يدعي الصحة أو إيراد جميع ما يورد صحيحا في المقدمة، إنما التزم هذا في صحيحه. أما البخاري رحمه الله فأخرج عن عمران بن حصان لأجل أنه كان صادق اللهجة وإن كانت آيتها بذاته. فإذا كأن من سنيع الإمام البخاري رحمه الله يظهر أن الصدق هو أصل ثوب القبول، إذا عرفنا أنه صادق اللهجة فلا ترد روايته، لكن إذا كان من قوم يستجيزون الكذب لموافقيهم كما وجد الطوائف أجازوا الكذب لرائهم وكذب لموافقيهم، وفي هذه الحالة ما دام يجيزون الكذب فلا تقبل الرواية عنهم أصلا، سواء كانوا مبتدعين أو غير مبتدعين، إذا عرف من الشخص أنه يكذب لمصلحة الأمة أيضا يقول نحن نكذب لرسول الله، فلما صار الكذب معروفا عنه فلا تقبل روايته سواء كان مبتدع أو أهل السنة أو من أهل السنة، فهذا تركه السنة بهذا الجانب وهو إجازة الكذب وإباحة الكذب يتهمه بأنه ربما يكذب في كل حديثه، فإذا يدور الأمر على معرفة صدق الراوي إذا كان يعرف أنه لا يكذب، وإن كان متهما ببعض البدع وإن كان داعية البدع، هو مذهب الإمام البخاري رحمه الله انتقاء لروايات أهل البدع. نعم. إذا رأى ما يقال بدعته فأيضا الميزان هو معرفة الصدق بالعقيدة، لأنه من الممكن أن يقول ما دام الناس يعتمدون علينا بأننا لا نكذب، فإذا روينا ما يخالف بدعته وكذب على في منقبة أبي بكر مثلا، واحد من الخارجي كذب على من منقبة أبي بكر وزاد فيها فضائل لا نهاية لها، ما ذلك ينظر، إذا كان هو يكذب لا يقبل، وإذا كان من الذين يحرمون الكذب يقبل ولو روى مخالفا لبدعته. ويوجد بالفعل من بعض الذين رموا بالخروج أي الخوارج رووا روايات في فضيلة معاوية رضي الله عنه، فدل على أنه مهما كذب لا يكذب في هذا الجانب، لأن الكذب ليس بل الكذب حرام في دينه يكفره، الكذب حرام في دين الإسلام مطلق، لكن في عقيدته أنه يخرجه من الملة. ثانيا أنه يروي ما يخالف عقيدته، فهذه قرينة على صدقه زائدا على القرينة السابقة.
ورد عن البخاري بأنه روى لعمران بن حصان حديثا واحدا في المتابعات.
نعم.
ولا يضر فيها التفريق لمثله.
ولا
يضر فيها التفريق لمثله.
اي نعم، لكنه يعني إذا كان داعيا إلى بدعته فلماذا البخاري رحمه الله ألم يجد رواية عن غيره؟ ما دام وجد الرواية عن غيره لماذا روى عنه؟ فدل على أن الاعتماد أو اعتمد البخاري على صدقه كما قال غير واحد، فإذا ثبت صدق الراوي وإن كان متهما ببعض الكذب فروايته يعتمد عليها ولو لم يكن عليها يعني اعتماد عند الآخرين، لكن أصل القاعدة أنه يعتمد على روايته لأنه لا يكذب. هذا ما يكون أخذ من قوله أو من عمل الإمام البخاري رحمه الله، وليس معناه أن الإمام البخاري رحمه الله يستجيز في المتابعة لعمران ولا يستجيز في الأصل، فما دام الأصل هو في الروايات وصول الصدق وثبوت الصدق فقد ثبت عند البخاري صدقه ولذلك أورد روايته. نعم. ولذلك أجاب بأن أبا داود قال ليس في أهل الأهواء بأن أصح حديثا من الخوارج، ثم ذكر عمران بن حصان وأبا حصان العارج ولو انفردا، ولم يحتج مسلم بأبي الحميد بل أخرج له في المقدمة، وقد وثقه ابن معين ما بذاته، معناه وثقه أي قبله ليس ضعيفا معتبرا فقط بل قبله في الأصول ابن معين. الثالث الصواب أنه لا يقبل رواية الرافضة وصاب بالسلف كما ذكره المصنف في الروضة. يعني المصنف هو النووي في الروضة كتاب الفقه روضة الطالبين للنووي رحمه الله في الفقه الشافعي في باب القضاء في مسائل الإفتاء، وإن سكت في باب الشهادات عن التصريح باستثنائهم بحالة على ما تقدم، لأن خباب المسلم فسوق فالصحابة والسلف من باب أولى. الرافضة سميت رافضة لأنهم رفضوا الصحابة كلهم في العقيدة. إذا كانت العقيدة التي نقرأ فهذه العقيدة في الحقيقة تودي بنا القول بأنهم يقولون أن الصحابة كلهم كفروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء يهدم الدين من أصله، لأن الدين لم يصل. المسانيد كلها عمن؟ عن الصحابة، الأحاديث كلها عن الصحابة. ولذلك قال أبو زرعة: هؤلاء الذين يكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون أن يهدموا الدين، لأن ديننا لم يصل إلا عن طريقهم رضي الله عنهم. فإذا كان القصد فهم أرادوا أن يسقطوا شهودنا، هكذا معنى هذا الكلام الذي قاله أبو زرعة الرازي رحمه الله. فإذا يقول: إذا كان واحد يسب السلف وكذلك يكفر السلف فهذا لا تقبل روايته. لماذا؟ لأنه ما دام لا يخاف الله ولا يدين بدين الحق، وقد شهد الله تبارك وتعالى بدينهم وإيمانهم وعدالتهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة، هؤلاء الذين ذكرهم في الحديبية. كذلك لقد طاب الله على النبي والمهاجرين والذين اتبعوه في ساعة الأسرة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. هؤلاء متى كانوا؟ في السنة التاسعة في غزوة تبوك، ما بقي بعده صلى الله عليه وسلم إلا سنة واحدة أو شيء، وتوفي بعده. فهل أتوا بما يكفرون به حتى يكفروا هؤلاء رحمة الله عليهم؟ فبالحقيقة إنكار لكتاب الله تبارك وتعالى هذه العقيدة، عافى الله الجميع. نعم. وقد صرح بذلك الذهبي في الميزان فقال: البدعة على ضربين صغرى قد تشيع بلا غلو. يعني بحيث يقول الإنسان إن عليا رضي الله تشيع بلا غلو، قالوا الكلام كله يدور على عقيدة الخلافة، كما قال ابن تيمية رحمه الله: أول ما أحدثت الخلاف، أول مسألة أحدثت الخلاف مسألة الخلافة، فلأجل هذا خرج التشيع. ثم بعد ذلك جاء النصب الذين كانوا يعادون علي ويحبون معاوية، ثم جاء بالتشيع نفسه جاء الرفق. فالتشيع بلا غلو بحيث يرى أحد أن علي كان أحقا، لكن الصحابة كلهم عدول، أي واحد تولى أمر الأمة فقد استحق توليه، فهذا تشيع بلا غلو. أو بغلو كما تكلم في حق من حارب عليا لكنه لا يكفره، لا يخرجه من الملة، فهذا كثير في التابعين. يعني هذا موضوع الاجتهاد، بعضهم يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا كان أحق بالخلافة، لكن لما ولى الصحابة الآخرين فالخلافة صحية وكلهم على خير وعلى عدالة. فهذا كان موجودا في كثير من التابعين وأتباع التابعين، حتى النسائي أيضا رمي بهذا الشيء، قالوا أنه كان يفضل عليا. لكن الأصل أن النسائي رحمه الله بعيد عن كل منها، عن كل هذه البدع. كذلك الحاكم قالوا أنه كان يرى هذا الرأي بأنه الأحق بالخلافة علي، لكن خلافة الآخرين أيضا في هذا التشيع بلا غلو. لكن إذا كان غلو أيضا بحيث يتكلم في من حارب عليا بأنه أخطأ، أو أنه كان كما ذكر بعض العلماء قالوا إذا تكلم بأنهم كانوا يحاربون لأجل الدنيا أو مثل هذا، الذي لا يقوم حولهم شك إلا أنهم حاربوا لأجل الله تعالى مجتهدين مبطئين. انظروا إلى عائشة رضي الله، انظروا إلى علي وعثمان ومن كانوا يطالبون بدم عثمان، فليسوا هؤلاء مستعمين بأنهم كانوا يريدون الدنيا، إنما كان اختلاف الرأي والاجتهاد والقول الصحيح كما أدخل الأئمة هذا القول بالعقيدة، بأننا نحن لا نتكلم فيهم إلا بخير، وكلهم مجتهدون لهم أجرهم لله عند الله تبارك وتعالى، لكن إذا تكلم فهو غال في التشيع، غال في التشيع، وقد يغلو فيغلي قدر غلوه حتى يوصله إلى الرفض، قد يغلو. فالغلو هذا بأنه يقول يتكلم في من حارب عليا، فهذا كثير في التابعين وتابعين مع الدين والورع والصدق. فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. يقول ما دام صدقهم معروفين معروف، وهم معروفين بالصلاح والتقوى وغيره، هذا الجانب الذي قالوا فيه وإن كان الحق في غير هذا الجانب، لكنه لا يسقط عدالتهم ولا يسقط صدقهم بحيث تبطل جميع رواياتهم. فلذلك قال لو رد حديث هؤلاء لا ذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة كبرى، هذا الكلام للذهبي في الميزان في أول كتابه في ترجمة أبان بن التغلب الذي ذكر بالتشيع. ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو في الرفض والحط على أبي بكر وعمر والدعاء إلى ذلك، يعني الحط على أبي بكر وعمر في الحقيقة إذا صح ما ينصون فهذه مسألة كبيرة جدا. قالوا لقد كفر جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة. هذا في الكافي للكليني، نقل عنه الشيخ إحسان الله ظهير كتبه في الحقيقة مبصرة جدا، وكذلك كتاب القفاري هذا الذي فيه اسمه ماذا، ثلاث مجلدات من الكتب التي أخذ من أصل كتب، وقال كفروا كلهم إلا أربعة، بلال ومقداد و سلمان، أما عمار فحاط حيفة لكنه سليم، كان يريد أن يكفر لكنه سليم، أما عمار فحاط حيفة ثم سليما. فإذا كان هذا في الحقيقة ما يعني يقبل عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين على ميزان الإيمان والدين. ثم بدأ كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر، فالحط هذا قد يكون على التكفير والتضليل والدعاء إلى ذلك. فهذا النوع يقول الذهبي رحمه الله فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامه. وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا، يعني كأنه كما قال هو منقل المستقرع التام استقرار تام، يعني وصفه بهذا ابن حجر رحمه الله قال الذهبي من أهل الاستقراء التام، يعني استقراره على هذا يعني قد يكون مقبولا إلا إذا أتيت بخلافه. يقول وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا، الذين يكونون غلاة في الرفض، لا أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق لسانهم. تقية لا تقية، كثير من الناس تقاة أو تقية، أما تقية هذه فقد يكون على تعويل تقات جعلوها تقية، فهو التقية أيضا، بعضهم يخطي التقية سبحان الله وهو التواب. وعلى هذا قال بعض المحدثين قال أحاديث بقية كل منها على التقية، ويقول والتقية والنفاق تسار. ما معنى التقية؟ تظهر شيئا وتبطن غير هذا، وهذا الذي قاله هو الصواب الذي لا يحل لمسلم أن يعتقد خلافه. انتهى كلام ابن الذهبي إلى هناك، والتقية والنفاق دثارهم. ثم يعلق عليه السيوطي وهذا الذي قاله هو الصواب الذي لا يحل لمسلم أن يعتقد خلافه. وقال في موضع آخر، أي الذهبي قال في موضع آخر اختلف الناس في الاحتجاج برواية الرافضة على ثلاثة أقوال: المنع مطلقا والترخص مطلقا إلا من يكذب ويضع، والثالث التفصيل بين العارف بما يحدث وغيره. بين العارف بما يحدث، ربما ما معنى بين العارف بما يحدث؟ الذي يظهر أنه التفصيل فيما إذا عرف أنه يصدق أو يكذب. فإذا كان يعرف ما هذه البدعة قد يكون اختبر فوجد أنه لا يكذب، فربما يكون قريبا للقبول وقرينا للقبول. لكن العارف بما يحدث قد يحدث وهو بنفسه وضعه ويعرفه. ما فهمت هذا؟ والتفصيل بين العارف بما يحدث وغيره، يعني إذا كان بين الصادق فيما يحدث الله أعلم، هذا المقصود، إذا كان فهو التفصيل فيه مقبول. وقال أشهب: سئل مالك عن الرافضة فقال: لا تكلموهم ولا تروا عنهم. وقال الشافعي: لم أرى أشهد بالزور من الرافضة. وقال يزيد بن هارون: يكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إلا الرافضة. وقال شريك بن عبد الله النخعي رحمه الله القاضي: أحمل العلم عن كل من لقيته إلا الرافضة. وقال ابن المبارك: لا تحدثوا عن أمر بن ثابت فإنه كان يسب السلف. إذا أنا السلف فأول السلف من هم؟ الصحابة. إذا قالوا في كتب الحديث القديمة خاصة كلام الأئمة رحمة الله يعنون به السلف بمعنى الصحابة بدون أي خلاف، ثم من بعدهم من الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. الرابع من الملحق بالبدع من دأبه الاشتغال بعلوم الأوائل كالفلسفة والمنطق. قالوا: لا تقبلوا، التنبيه الرابع، لا تقبلوا رواية هؤلاء الذين يشتغلون بالفلسفة والمنطق. الفلسفة هذا علم أهل يونان الذين يرون بالنجوم ويرون بالأشياء التي هي مخالفة للشرع حجة، كذلك العقل عندهم مقدم على كل شيء كما هو معروف. ومنه أخذ هؤلاء المتكلمون الذين تكلموا في ذات الله وفي صفاته ما لا يجوز الكلام فيه، ولذلك سمي علم التوحيد عندهم علم الكلام. إذا فهرسوا انظر فهارس القديمة للمكتبات فيقولون الكتب علم الكلام فيذكرون فيها لقيدة الواسطية في علم الكلام، مع أن علم الكلام هذه الكتب التي انبنت على الفلسفة وعلى الكلام مثل عقائد النفسية وكتب العشائر عامة، هذه كلها داخلة في علم الكلام. أما ما يكون على طريقة الصحابة إثبات ما جاء عن الله وعن رسوله وإمراره كما جاء فهذا ليس من علم الكلام في شيء. فالذي يشتغل في علم الكلام كالفلسفة والمنطق فلا تقبل روايته، هكذا قال السلفي في معجم السفر. والحافظ أبو عبد الله ابن رشيد في رحلته: فإن انضم إلى ذلك اعتقاده بما في علم الفلسفة من قدم العالم ونحوه فكافر. هم يقولون إن العالم قديم وليس بحادث. العالم نحن نعرف العالم ما سوى الله تبارك وتعالى، وكان الله ولم يكن شيء، والقديم معناه ليس له أول، هكذا هم يقولون. ولذلك يقولون الله قديم وعلم الله قديم وأزلي. كلمة أزل أيضا هذا في الحقيقة أيضا ليس كلمة شرعية، كلمة أزل هذه أصلها فيما يظهر لأنها فارسية واستعمل بمعنى القديم وليس له سابق وليس له وقت محدد وجد فيه ولم يكن من قبل، هكذا يقولون. فإذا الفلسفة يعتقدون أن العالم كله قديم وليس شيء جديد خلق من جديد، ونحن نؤمن بأن الله تعالى وأن رسوله صلى الله عليه وسلم أثبت غير هذا، وكما جاء في الحديث الصحيح كان الله ولم يكن شيء، ثم أمر أول ما خلق القلم فقال: أكتب، أكتب ما هو كائن أو ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. فالحاصل يقول: إذا انضم إلى اعتقاده بما فيه يشتغل بعلم الفلسفة فارمي به ولا تقبل، لكن إذا كان يعتقد بما في علم الفلسفة فلا يشك في كفره كما قال ونحوه فكافر، أو لما فيها مما ورد الشرع بخلافه. الشرع ورد بخلافه لكنه يخالف الشرع فيوافق العلم الفلسفة في اعتقاده فيخالف الشرع، وأقام الدليل الفاسد على طريقتهم فلا يأمن ميله إليه أو فلا يؤمن ميله إليه. وقد صرح بالحث على من ذكر وعدم قبول روايتهم وأقواله ابن الصلاح في فتاويه والمصنف في طبقاته النووي رحمه الله في طبقاته الشافعية والمصنف في طبقاته وخلائق من الشافعية وابن عبد البر من المالكية يعني وغيره من المالكية، خصوصا أهل المغرب والحافظ سراج الدين القزويني وغيره من الحنفية وابن تيمية وغيره من الحنابلة والذهبي لهج بذلك في جميع التصنيفاته. فكانه يقول أن الملحق بالبدع الذي يدعو إلى بدعته ولا تروى روايته الذي يشتغل بعلم الفلسفة ويعتقد بما في هذا العلم. فائدة: أردت أن أسرد هنا من رمي ببدعته ممن أخرج له البخاري ومسلم أو أحدهما. وهؤلاء مسرودين خاصة ممن أخرج لهم البخاري رحمه الله في مقدمة فتح الباري في عدة صفحات مع ذكر أقوال الأئمة في قبول روايتهم في توثيق متعديلهم مع ذكر بدعيهم. إبراهيم بن الطهمان، أيوب بن عايد الطائي، إبراهيم بن الطهمان هذا كان يوما بالإرجاء، وله مشيخة، مشيخته ابن الطهمان هذا مقبول أيضا. وأيوب بن عايد الطائي، ذر بن عبد الله المرهبي كان متهم بالتشيع، شباب ابن سوار، عبد الحميد بن عبد الرحمن، أبو يحيى العثماني، عبد المجيد بن عبد العزيز، هؤلاء رموا بالإرجاء يقول، وهو تأخير القول في الحكم على مرتكب الكبائر بالنار. يعني قالوا لا يضر الإرجاء الأصل فيه المرجع، ولذلك ينبغي أن تستعمل هذه الكلمات في حق من يرمى به على علم وعلى أدلة، فليس كل من يقول قولا يكون مرجعا. والآن الإرجاء الأصل فيه أنهم يقولون لا يضر مع الإيمان، لا تضر مع الإيمان معصية ولا تنفع طاعة أيضا، إذا قلت تصديق بالقلب فقط عندهم هو الإيمان. إنما دخل الجنة هكذا يقولون، ولو لم يعمل أي خير قط ولا، لكن أئمة السلف الذين قالوا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، بمعنى أنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى هذا خير يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. فإذا ترك الصلاة فحكم العلماء عليه الكفر، لم يترك الصلاة لكن ترك الزكاة والصوم وغيرها وغيرها، فمن قدر الله إذا وقدرته إذا أراد أن يدخله في النار على قدر عمله، ثم بعد ما يذوق وبال أمره يدخله الجنة. هذا هو الذي يؤوله السلف مثل هذه الأحاديث، وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله لا تضر معه ماشي فقط، لا تشهد، إنما تصديق بالقلب فقط. فهذا الإرجاء في الحقيقة ليس هو يعني أبدا من دين الله تعالى شيء. أما هناك قالوا إرجاء الفقهاء، هذا ما ندري من أين أخذوا هذا، ما أن بعض الفقهاء الذين رموا بالإرجاء ليس قولهم في علي ومعاوية ولا يقولون في من كان على الحق، قالوا إرجاء الفقهاء أنهم لا يقضون بين أحد بين الفئتين علي ومعاوية أيهما كان على الحق، فهذا مرجع. إذا كان هذا بالفعل هذا نوع من الإرجاء بمعنى تأخير القول فيه، لكن الإرجاء الذي هو خلاف الدين والشرع هو اعتقاد بأنه يكفي أن يعتقد الإنسان في قلبه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولو لم ينطق لا يضره، لا تضره ماشية معصية ولا يحتاج إلى عمل، فأخروا العمل كله، لا صلاة ولا زكاة، وهم مخلدون في الجنة من أول الوهلة إلى آخر الوهلة، هكذا هم يعتقدون. وهذا لا شك أنه خارج عن الدين هذه العقيدة. وهناك بعض العلماء، بعض الأئمة من المحدثين وغيرهم رموا بالإرجاء، لأجل أنه الإنسان في الحقيقة ينبغي أن يحافظ كل كلمة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، الملائكة رقباء، وقبلهم في الدنيا أيضا رقيب عتيد، بل قد يكون هؤلاء أشر من الملائكة وأشد من الملائكة. فإذا خرجت كلمة من البخاري رحمه الله تشم منه رائحة من روائح البدع، فحجرها الناس، حجره الناس. فكثير من البدع في الحقيقة رمي به الإنسان وليس بها، أي ليس متسكا بهذه البدع. فمثل هذه الاتهامات ينبغي الأئمة رحمة الله على إنصافهم، فلو كان ثابت بعض البدع والبدع غير مكفرة فأخذوا حديثه لأجل صدقه، وليس معناه أنهم جافين إلى حد بمجرد ما انتشر من أحد أو في أحد منهم صدقا أو كذبا فرموا به وتركوا روايته، لا، هذا كان تعصب حصل في زمن التعصب في القرن الثالث ما بعده لما جاءت التعصبات، أما خير القرون ما كان فيهم هذا. ولذلك كثير من هؤلاء حينما يعبر عنهم المحدثون رحمة الله فيقولون كان قدريا صراحة، لكن في الآخرين يقول رمي بالقدر، رمي بالإرجاء، رمي بالنفس، رمي بالتشيع، هكذا. فإذا رمي معناه أنه، إذا قال رمي معناه أنه لم يتفع عنده، إنما ندت منه كلمة فأخذوا منه الإرجاء. لكن إذا كانت البدعة ثابتة فيها فينبغي أن يحذر الإنسان من بدعته، إن لم يوجد عنده عند غيره هذا الحديث فلابد أن يؤخذ منه هذا الحديث أيضا. فالمبتدع في الحقيقة الأئمة دعوا إلى الحجر، إلى حجره أن يترك، لكنه إذا كانت مسألة لا تضر الإنسان ولا تعدو ولا يعدو هذا المرض ولا يكون المرض مواديا، هذه ما يكون داعيا إلى آخره، رجل ساكت في نفسه فلا مناص أن يؤخذ منه. كذلك في كل زمان الإجازات الطلبة الآن كأنهم يموتون عليها، وتجد بعض أصحاب الإجازات في الحقيقة غارق في البدع، فينبغي التنزه من مثل هذا لأنه يكون رفعا لشانه. كذلك إذا كان الشخص يعالج بدعا واضحة جدا فينبغي الابتعاد عنه ولا تدرس عليه النحو أيضا. لماذا؟ لأنه ربما يأتي بالمثال ويفهمك على بدعته. فالإنسان الذي يكون متخصصا في شيء، إذا كان الطبيب ينظر في كتاب الله يظهر له أشياء كثيرة مما يتعلق بالطب، النباتي، الجيولوجي وغيرهم وغيرهم، كل واحد يغترف على قدر تخصصه، أليس كذلك؟ فإذا كنت تدرس النحو على شخص معروف مستشرق الآن اليهودي وغيره، أقول ما دام في المسلمين الحمد لله موجودين من يعلمون علم الهندسة، علم الطيران، لا يجوز أن نأخذ العلم من هؤلاء الكفار والمشركين، لأنهم مهما كان طبيعة الإنسان جبل على حب من أحسن إليه، فربما يميل أو يميله شيئا ما، فربما يلين في القول في بعض الأحكام غيره. ولذلك لا مساس في الحقيقة في مسائل العقيدة، ينبغي أن يكون الإنسان يعني يحذر حتى لا يؤثر، وقد أثر بعض المبتدع على بعض العلماء فوثقوا القول فيه. ولذلك يتلخص في الحقيقة أنه إذا كان العلم يوجد عند غير المبتدع فلا يؤخذ من المبتدع، لأن كل بدعة ضلالة، ولا يؤمن أن يوقعك في النار. لا تقول أنه جالس يفرق الناس بين مبتدع وغير مبتدع، أليس هذا واقع الأمر؟ واقع الأمر الآن، الآن القبور تعبد ويعتقد فيها أن أصحاب القبور هؤلاء يملكون. وفي بعض المقابر، أنا ذكرت قرأت في لغة أردو أن بعض العلماء ذهب إلى بعض المشاهد، فكان له زميل في الدراسة في تلك المدينة، فزاره بعد مدة فقال نذهب معك ننظر ماذا يكون في هذا على قبر هذا الولي. فذهب فرى أن الناس من الجهات الأربعة القبور هي القبر هو القبلة من الجهات الأربعة واقعين في السجدة ويبكون ويزأرون ويجأرون سبحان الله ويصيحون يا سيدي يا فلان آتني كذا آتني كذا. فقال الشيخ أنت في هذه المدينة وترى هذا الشرك كيف تسكن في هذه المدينة ولا تنكر؟ قال لا شرك هنا. قال لا شرك هنا. قال لماذا؟ قال هنا كله السيد الولي بس لا شرك لله في هذا أبدا، لأنه هو كل المعطي وهو المانع وهو كذا، لا يشركون مع الله تعالى شيئا كذا. فواقع الأمر هذا الآن مهما بلغ الإخوان أهل مصر موجودين جزاهم الله خير، لكنه لا ينكر أن الأزهر التي هي كانت منارة لا شك فيه ولا زالت إن شاء الله بجانبه في سيد مسجد سيد الحسين، ما أكذب عيني رأيت أن الناس يطوفون قبة، والذي كذبه العلماء باسم رأس الحسين يقول لذلك سمي المسجد مسجد الحسين مو كذا باسم رأس الحسين. وهذا في كتاب لابن تيمية قال لم يثبت أن رأس الحسين نقل أو جزء منه أو حتى أجر من موضع دفنه، لم يعرف أين دفن وأين كذا وأين كذا إلى آخره، لكنه الآن باسم سيد المسجد الحسين. كذلك رأيت أنه والله ناس دارسين ويظهر أنه ما شاء الله على ثقافة عالية وبالصبح يطوف حول القبر، رأينا هكذا. فإذا كان هذا كله واقع في المسلمين، فإذا قال أحد المسلمين كلهم لا تتكلموا بشيء، لا، هذا الشرك لا يغفره الله تبارك وتعالى أبدا. إذا كان في أمور أخرى التساهل قد يتمشى فيه، لكن في مسائل العقيدة بالحقيقة إذا رأيتم مبتلى فأل الأقل قول والحمد لله الذي عافاني من هذا، إذا قدرت فقل كلمتين، إن قدرت أكثر من هذا فامنعه بيدك. من رأى منكم هذا منكر ولا يقال إنه ليس بمنكر. فبذلك في الحقيقة الذي نقول هنا المبتدئ كانوا يحذرون، ولذلك دائما مع قبول روايتهم يشيرون إلى بدعته، حتى إذا ذهب الذاهب إليه فليكن على تقية من وعلى حذر من بدعته. هنا ذكر من الذي رمي بالقدر، ثم بعد ذلك ذكر من رمي بالتشيع إلى آخره، وننتقل إلى وسرد سردا فقط ومكانه في تراجم الأئمة في تراجم الكتب وفي التراجم خاصة تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب وتهذيب الكمال الذين خصصت لهم هذه الترجمة في كتبهم، فانظرون فيه بالتفصيل. ناخذ الثامنة. الثامنة ما هي بالمثل؟ المسألة الثامنة تقبل رواية التائب من الفسق ومن الكذب في غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم كشهادته للآيات والأحاديث الدالة على ذلك. الفاسق التائب من الذنب كما لا ذنب له، هذه قاعدة مشهورة أو هو حديث، نعم، أثر هذا التائب من الذنب كما لا ذنب له إلا الذين تابوا وأصلحوا. في مواضع كثيرة التوبة تجب ما قبلها، هذا معروف، والهجرة تجب ما قبلها. فإذا تاب من الفسق أي نوع من أنواع الفسق، سواء كان فسق في عن العمل أو فسق في العقيدة، إذا تاب كذلك إذا تاب من الكذب في غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم كشهادته، يكون قد كذب في الشهادة، ثبت أنه كذب في الشهادة ثم تاب بعد ذلك، إذا ثبت الكذب فكان يقبل أو كان يكذب. ترون أنهم الأئمة لهم اصطلاح متهم بالكذب والكذاب، لهما تفسيران مختلفان. فهنا إذا كان يكذب في أحاديثه مع عامة الناس في الشهادات وغيرها، هذا يقولون متهم بالكذب، يعني من الممكن ما دام لا يخاف الله تعالى والكذب حرام فيكذب على الناس، فلا يبعد أن يكون يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قبضنا عليه أو ما أثرنا على كذب له في حديث رسول الله، لكن اطلعنا على كذب له فيما بين الناس وفي الشهادات وغيرها، فهذا يسمونه متهم بالكذب. أما إذا كان كذابا وضع حديثا وعرف أنه هو الواضع أو اعترف وبقي على هذا الكذب ولم يتب عنه فهذا يقول فلان كذاب وضع إلى آخره. فهنا ومن الكذب إذا تاب من الكذب في غير الحديث النبوي كشهادته للآيات هذا تعليل لتقبل رواية التائب من الفسق للآيات والأحاديث الدالة على ذلك أنه إذا تاب فيقبل منه الآية الكريمة ولا تقبل لهم شهادة أبدا. الآية قبل هذه ثم لم يأتوا بأربعة شهداء الزانية والذالث الذين يرمون المحصنات أظن الآية هكذا الذين يرمون المحصنات ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا. نعم فقالوا التوبة الآية هذه وكذلك أحاديث كثيرة أن الذي يتوب فيكون يغفر الله ويتوب الله على من تاب فيكون الآيات والأحاديث تدل على أن التائب من الذنب يكون خرج من الذنب ولا يتهم به ولا يمنع من قبول روايته بعدما تاب إلا الكذب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقبل رواية منه أبدا وإن حسنت طريقته. انظروا إذا أجرم هذه الجريمة لأنه كذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تاب وعالن توبته وحسنت سيرته وصورته وطريقته مع ذلك قالوا ما دمنا وجدنا أنه كذب مرة واحدة فرفع الثقة بنفسه عن نفسه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا في الحقيقة ليس هو قول كل واحد من العلماء إنما قول غير واحد من العلماء وهذا فيه وجه لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمته أعظم من أن يكون الإنسان يكذب ثم يتوب فلعله يكذب في توبته أيضا يظهر توبته كذبا ما دام أبدى لنا صفحته مرة واحدة وأبدى لنا أنيابه ما نقبل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يقول لأنه يخاف منه أن يعود إلى هذا. كذا قال أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري وأبو بكر الصيرفي الشافعي بل قال الصيرفي زيادة على ذلك في شرح الرسالة كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة انتظر ومن ضعفناه لم نقوه بعده بخلاف الشهادة. فالشهادة قد تكون إذا كذب في الشهادة ثم تاب فهذا تقبل شهادته كما قال تبارك وتعالى إلا الذين تابوا هكذا يقول. لكن لم يتفقوا على هذا في الحقيقة والآخرون قالوا إذا رجع عن توبته لأن هناك ناس اعترفوا قالوا انظروا هذه الأحاديث فإن إذا اشتهينا شيئا طيرناه حديثا فكانوا بعدما تاب اعترف بأننا كنا نفعل فبعدما تاب في الحقيقة وظهرت لابد أن يكون تحت الاختبار وتحت الصبر إذا ظهر أنه حسنت توبته فلا مانع عند غير واحد من العلماء من قبول روايته. قال المسند ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظا عليه وزجرا بليغا للكذب عليه صلى الله عليه وسلم لعظم مفسدته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك تقول كيف تقبل التائب من الكذب على غيره ولا تقبل التائب من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستدلوا به في التفصيل قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم فهنا جعلوا التفريق لأجل هذا وقالوا إذا كان كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة ولو تاب 100 توبة بعد هذا لا تقبل روايته وإن كانت تقبل شهادته وكلامه في عامة الناس فإنه يسير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة بخلاف الكذب على غيره والشهادة فإن مفسدتها قاصرة ليس عامة. وقال أبو المظفر السمعاني من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم وقال ابن الصلاح هذا يضاهي من حيث المعنى ما ذكره السيربي. قال المصنف قلت هذا كله مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا ولا يقوى الفرق بينه وبين الشهادة. كأنه يقول هنا في هذه المسألة في مسألة التوبة لا يظهر الفرق بين الشهادة. إذا كذب في الشهادة ثم تاب تقولون نقبل شهادته مرة ثانية، لكن إذا كذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقبل بعد توبته. قال لا يظهر الفرق بينه وبين الشهادة. وكذا قال في شرح مسلم المختار القطع واليقين يعني بصحة توبته وقبول روايته كشهادته كالكافر إذا أسلم. يعني لما تاب كافر كان كافرا، إذا أسلم فتقبل روايته إذا كان عدلا مرضيا، وكذلك إذا كان حسن سيرته فينبغي أن تقبل ما دام الكافر هو أشد من الكذب الكفر لا شك فيه. قبلت روايته فالتائب من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تقبل. هكذا قال. وأنا أقول، من الذي يقول؟ السيوطي يقول وأنا أقول إن كانت الإشارة في قولي هذا كله لقول أحمد والصيرفي والصنعاني فلا والله ما هو بمخالف ولا بعيد، والحق ما قاله الإمام أحمد تغليظا وتعظيما لشان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وزجرا. وإن كانت لقول الصيرفي، الصيرفي ماذا كان؟ قال كل من أسقطنا خبره من آل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبول توبته. فيقول وإن كانت لقول الصيرفي، إذا قال المصنف هذا كله مخالف يقصد به قول الصيرفي، إن كان يقصد به قول الإمام أحمد فهو الأصل لا يمكن أن نقبل كلامه، لكن إن كان يقصد أن كل هذا مخالف يقصد أن قول الصيرفي كل من أسقطنا خبره فبناء على أن قوله يكذب عام في الكذب في الحديث وغيره، فقد أجاب عنه العراقي لأن مراد الصيرفي ما قاله الإمام أحمد أي في الحديث لا مطلقا. يعني حتى الصيرفي أيضا ما قصد أنه من أسقطنا خبره بكذب في الشهادة فلم نعد نقبل شهادته مطلقا، لا، إنما يقصد بكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما فسره العراقي. فإذا الصيرفي وغيرهم اتفقوا مع الإمام أحمد أن من كذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تاب 100 توبة لا تقبل روايته بعده وإن كانت تقبل شهادته، بأن مراد الصيرفي ما قاله الإمام أحمد أي في الحديث لا مطلقا بدليل قوله من أهل النقل وتقييده بالمحدث أيضا في قوله في شرح الرسالة وليس يطعن على المحدث إلا أن يقول تعمدت الكذبة فهو كاذب في الأول ولا يقبل خبره بعد ذلك انتهى. وقوله أي قول الصيرفي ومن ضعفناه أي بالكذب فانتظم مع قوله الإمام أحمد أي بالكذب ما على حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وجدت في الفقه فرعين يشهدان لما قاله الصيرفي والصنعاني فذكروا في باب اللعان، اللعان والملاعنة، أن الزاني إذا تاب وحسنت توبته لا يعود محصنا، لا يعود محصنا، لأن الزاني إذا تاب وحسنت توبته لا يعود محصنا أي عفيفا ولا يحد قاذبه بعد ذلك لبقاء ظلمة عرضه. يعني إذا كان زنا وثبت أنه زنا وقطع أن يكون زنا وهو غير محصن لكنه تاب فلا يقال إنه محصن بمعنى أنه عفيف حتى إذا قذفه أحد فيكون عليه أي على القاذف حكم القذف. هذا ذكره بعضهم لا يحد قاذفه بعد ذلك لبقاء ظلمة في عرضه، لأنه مرة واحدة ما دام حصلت منه هذه الفعلة الشنيعة فكأنه خرم عرضه بنفسه، فلو اتهمه أحد بأنه زاني أو كذا فلا يعد قاذفا. هذه المسألة لا ينبغي أن تكون متفق عليها بالحقيقة، لكن في مذهب الشافعية ذكروا هذا، قالوا ذكروا أنه فهذا نذير أن الكاذب لا يقبل خبره أبدا، وذكروا أنه لو قذف ثم زنى بعد القذف قبل أن يحد القاذف لم يحد، لو قذف ثم زنى بعد القذف قبل أن يحد القاذف لم يحد، لأن الله تعالى أجرى الآية أنه لا يقبح أحدا من أول مرة، والظاهر تقدم زناه قبل ذلك فلم يحد له القاضي. هذا الكلام لأن الله تعالى أجرى الآية أنه لا يقبح أحدا من أول مرة، هذا الكلام غير صحيح وغير واقع. يعني السارق أول مرة لا يقبض عليه، والزاني لا يقبض، كأنه تكرر منه عدة مرات. فالحاصل أنه يقول أن الأئمة قالوا إذا كان إذا زنى وثبت زناه وجلد على مرأة من الناس وليشهد أذابهما طائفة من المؤمنين فشهد الناس كلهم، فإذا قذفه أحد فلا يحد القاضي لأنه ليس عفيفا، والعفيف هو الذي قذفه ثابت. لكن نقول هذا القول قوله بعض الفقهاء. الأصل فيه أنه ما دام ظهرت توبته فليس معناه أنه دائما يكون متهما بهذا، ولا يجوز أن يعير بذنب قد تاب منه، فهو كذا. فبذلك إذا لم يحد قاذفه كأنكم جعلتموه غير مقبول توبته من ناحية الدنيا، يجب أن يحكم بالظاهر والله يتولى الصرائر. فإذا كان توبته ضعيفة الله أعلم، لكن ما دام لم يظهر منه شيء فإذا قذف وعد فلا بد أن يكون له حكم القذف وعليه حد القذف وله مطالبة حد القذف، ولا يقال إن هذا أمر متفق عليه. وكذلك نقول في من تبين كذبه الظاهر تكرر ذلك منه حتى ظهر لنا، ولم يتعين لنا ذلك فيما روي من حديثه فوجب إسقاط كل، وهذا واضح بلا شك، ولم أرى أحدا تنبه لما حررته. لأنه يقول إذا كان كذب في حديث رسول الله، يرجع إذا كذب في حديث رسول الله ولو ظهرت توبته 100 مرة لا يقبل حديثه بعد ذلك، لكن توبته في قبول شهادته مستمرة ولا ينقطع هذا الحكم. وصلى الله على خير خلقه محمد. أين الضمير؟ أين الضمير؟ لا، أنت أصلح العبارة. السؤال ينبغي أن يكون أن الاستثناء يرجع إلى الأقرب، هنا ليس ضمير الاستثناء إلا الذين تابوا، الاستثناء يرجع إلى أقرب مذكور. لماذا؟ من أين نقول هذا؟ بأي قاعدة من القواعد؟ هل في اللغة توجب دائما أن الاستثناء يرجع إلى الأقرب المذكور، ولا الاستثناء من المذكورات السابقة التي هي مستثنى منه؟ نعم، نقول أبدا، والأبدية معناه إذا لم يظهر توبته أبدا الدهر منه لا تقبل، لكن إلا الذين تابوا فقد ظهرت الأبدية. ما المعنى في هذا؟ وليس أنت تقول هذا قول لبعض وقول الآخرين، وهو الصحيح في الحقيقة أنه من ظهرت توبته فذهب عنه الحكم السابق فيكون شهادة تقبل، وكذلك جميع أعماله إن شاء الله عند الله وعند رسوله عند المؤمنين. فالقول أن الاستثناء يرجع إلى أقرب المذكور بأنه ذهب عنه الفسق فقط، أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا فليسوا بفساق. إذا كانوا ليسوا بفساق ضد الفسق صار إيمان، والمؤمن إذا كان مؤمنا فما المعنى أن تقبل قول المؤمن وقول وشهادة المؤمن إلى آخره؟ لماذا تتهمه؟ فالحاصل قل إن الاستثناء قال بعضهم يرجع إلى الأخير هو الفسق فيرجع إلى الفسق، لكن لا تقبلوا له شهادة أبدا هذا ثابت لا يرجع إلى الاستثناء. لم يقبلوا هذا الكلام مطلقا، الآخرون قالوا لا، الاستثناء يرجع إلى قوله لا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم وإلا الذين تابوا فأولئك ليسوا بفاسقين إن شاء الله. نعم، القلب هو عرج به حتى رأى ربه، هذه حماقة، ليست هذه، ليس هذا أصل ولا فرع في دين الله تعالى. كذب كذب على الله وعلى الدين كله، حدثني قلبي عن ربي، لأنه يجعل القلب موضع الوحي أو يجعله موضع جبريل، جبريل يأتي بالوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يأتي بالوحي، نزل على قلبك الروح الأمين، فكان الجبريل يأتي على قلب محمد، قلب محمد ما كان يروي عن ربي. هؤلاء فاقوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. سيء الأدب إذا قال أحد فينبغي أن يجلد ويطاف في الأسواق. نعم. الرواية عن صاحب البدعة، الرواية عن صاحب البدعة وحتى لو كان داعيا إليها ترفع من شأن مع العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالهجرة من المبتدع. ماذا تقصد؟ الرواية مبتدع عن صاحبه إلى آخره خبر، تخبرنا خبرا مفيدا إن شاء الله، جملة مفيدة، كأن الأخ يقول أنه لا ينبغي أن تروى عن المبتدع لأن فيه رفعا عن شأنه وينبغي أن يهجر. نعم. كيف الجمع بين حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله وبين كذب بعض؟ هنا أنت في علم لعلك أو لم تكن علم فعلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم، أي ليحمل هذا العلم، هذا تفسيره الواقعي، تفسير بموافقة الواقع، أي ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فإن غير العدل لا محل له في حمل العلم وحمل الشهادة. الشهادة فيما بين الناس ما دمت لا تقبل على نفسك إلا كما قال الله تبارك وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين، وكذلك واستشهدوا وأشهدوا ذوي عدل منكم، ما دمت أنت في قضية لنفسك ما تقبل إلا شاهد عدل، فكيف تقبل في غير في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم غير العدل؟ فمعنى الحديث يحمل، أي ليحمل من هذا العلم كل خلف عدوله، لا مكان لغير العدول أن يلتفوا أنفسهم بهذا الشيء. ثانيا، وبين كذب بعض كبار المحدثين مثل الشاذكوني، قل هو كان يكذب لكنه لم يكن عدلا ومخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي ما دام لا يجتمع الكذب وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يحمل حديث رسول الله فليكن عدلا وإلا أغنان الله عنه. كان بعض المحدثين يذكر هكذا، يعني قالوا أنه كان يشرب الخمر، انظروا، ويسكر، فإذا سئل أنك تشرب الخمر قال لا ما ثبت هذا لدينا أنه الخمر، يقول لأن الذين حملوه فساق، لأن الذين حصروه فساق، لأن الذين باعوه كلهم فساق، والفاسق شهادته مقبولة، لو قال لي هذا خمر ما يقبل. شوف كيف الشيطان يغوي. فمثل اليهود الذين يدرسون الحديث والتفسير والناس يأخذون ويفتخرون بأخذ الشهادة عنهم، أخذ من أوروبا هذه الشهادة، ما هو كذا، فهؤلاء مثلهم الذين يكذبون على الله وعلى الرسول ويشربون وكل شيء، فنقول لهم ليس لكم حق أن تحملوا علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا لتعملوا به. رمي بالإرجاء بالقدر ونحو ذلك تثبت عليه البدع. نعم، تثبت عليه البدع. في الحقيقة هذا باب ينبغي أن يبحث فيه، فباقي هذا يقولون إن علم الحديث نضج واحترق، لا، هناك علوم أشياء كثيرة ينبغي أن تبحث بإسناد صحيح هل كان يقول بالقدر أو رمي فقط. الرمي مثل ما رمي الإمام البخاري رحمه بالقول بخلق القرآن، ما هو كذا، قالوا لفظي بالقرآن، قال الإمام البخاري فقال أنه القرآن مخلوق، فكثير من الأشياء يرمى به الإنسان، وقد رميت أم المؤمنين رضي الله عنها بما هو أشد عازم، فالرمي ينبغي أن يكون بالتحقيق. هل نقول إن رواية المبتدع الداعية إلى بدعته إن قبلت فلأنها قد جاءت من طرق أخرى صحية؟ أنا ذكرت لبعض الإخوة في الحقيقة فجزاهم الله خير عنده نشاط مثل هذه المباحث، ما يكون خاصة الذين يدرسون عندنا في الماجستير والدكتورة أشياء كثيرة، الحمد لله أحاديث حمد الطويل تحت إشرافي حصل فيها الماجستير، كذلك روايات أبو إسحاق، مثل هذه بقي لك أن تقوم تنظر رواية عمران بن حصان الذي أخرجه البخاري هل هو منفرد بها، رواية من رمي بالبدعة وأدخله الأئمة الستة وغيرهم في أحاديث هل هو منفرد بها؟ لا تجد أبدا، لابد أن تجد له رواية، ولذلك الإمام البخاري إذا روى عن شخص مضاعف فنحن بالاستقراء عرفنا